كتاب الله رائدهم وجن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحمده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نتواصل معكم من خلال خدمة الرسائل القصيرة. أحد الإخوة والأخوات، طيب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ارفع الصوت يا فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
لو سمحت، انا الحمد لله ملتزمة وكده، بس بحاول ان انا اقوم بدور ان انا ابقى يعني داعية مع زملائي وكده. انا في الثانوية العامة، فبحاول يعني اكلمهم، بس انا بخاف من الرياء، يعني بخاف من حد يقول عليا ان انا عاملة شيخة او كده، وبخاف كمان من الرياء ان انا اكون برأي الناس او كده. ففي دمي بيمنعني في بعض الاحيان ان انا ممكن بشوف حاجة غلط فما بعرفش اتكلم عليها، زي مثلا زمايلي بيشغلوا موبايلات او كده في الفصل، فانا ببقى خايف ان انا اقول لهم ما ينفعش وكده.
بارك الله فيك يا فاطمة. سؤالك طيب. سؤالك طيب. عندك سؤال تاني؟
ان شاء الله.
نعم،
ايوه ان شاء الله.
اتفضل يا بنتي.
انا يعني
ايوه يا فاطمة. الاخت زينب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا زينب.
أنا شخص كنت اتصلت بك قبل كده بموضوع الوساوس كده، يعني
عفى الله عنك يا زينب.
فأنا كترت عليا كده وحسيت ان انا في نفسي كده قلت لا اله الا الشيطان، استغفر الله العظيم. يعني
استغفرت ربك يا زينب؟
انا استغفرت، يعني استحملت نية دخول في الاسلام تاني وكده. يعني
استغفرت ربك وتبتي الى الله، بس مش عايزين منك اكتر من كده يا زينب. عفى الله عنك يا بنتي.
يعني
معنا اتصالات اخرى. اخونا عثمان، السلام عليكم.
عليكم السلام. الله شاك يا شيخ،
بارك الله فيكم.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني. لا يا اخ عثمان، تفضل يا اخي.
والله يا شيخ قناة الرحمة انقذتنا،
ربنا يعفو عنا وعنك ويبارك فيك.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
الشيخ، ما حكم الصلاة في مسجد وخلف الإمام، والإمام له علم بعدة بدع؟
بعدة إيش؟
عدة بدع.
بدع مثل
أولا يا شيخ يقرؤون القرآن قبل صلاة الجمعة قبل الدخول في وقتها. والثانية شيخ يعملون يعني المؤذن عندما ينتهي من الأذان يبدأ بالصلاة على الرسول جهرا في الميكروفون.
ماشي يا عثمان.
وإمام المسجد شيخ يعمل قصاصات، هذه القصاصة يذكر فيها اسم من ذكر الله، وتوضع في البقرة التي لم تسمح لأهلها بإعطاء اللبن، يضع هذه القصاصة في رأس البقرة حتى تعطي لبنا لأهلها.
فيها إيش القصاصة هذه؟
قصاصة يعني ورقة يا شيخ، ورقة مسحوقة
فيها ذكر
الله.
فيها يعني فيها ذكر الله. ماشي يا عثمان.
شيخ ومسألة ثانية.
نعم.
ألو.
ماشي يا
عثمان. والدي ان شاء الله السنه يذهب الى العمره، ويعني يرغب في اداء العمره عن والديه وهو متوفى هناك، يعني هو يذهب يعمر نفسه هناك، يرغب ان يعمر لوالديه.
هو لم يعتمر من قبل. لم يعتمر من قبل.
هو لم يعتمر.
لم يعتمر من قبل.
لم يعتمر شيخ. الشيخ السؤال آخر، أنا من طولت يعني من فضلك.
نعم.
حكم التلفظ بالنية.
التلفظ بالنية مطلقا ولا في العمرة؟
لا يعني التلفظ بالنية إحنا عندنا في الصلوات، يعني عندما أشرع في الصلاة يتلفظ بالنية جهرا.
بارك الله فيكم يا عثمان. الأخت أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جميل؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لنا فيك وفي علمك يا رب.
الله يبارك فيك.
وعلى المسلمين خير. والله فيها دكتور يعني حاجة كده، يعني أنا محرجة بصراحة، بس أمر الله. في أخت يعني أذنبت ذنب، وبعدين هي أصادتني إن أنا أتصرف لها في الجنين بتاعها، فطبعا أنا وديته لدار أيتام. بس من ساعتها والله يا دكتور أنا يعني مش عارفه، انا تعبانه نفسيا ومتضايقه، فيعني هل انا عليا ذنب؟ انا يعني انا عملتها والله من باب سطر مسلمه مش اكتر. وانا اعرف دار الايتام دي لان انا اختي ملتزمه يعني، وبودي للناس دول حاجات وكده، فانا عارفه الدار دي، فاخدت منها الجنين ووديته يعني دار الايتام وكده، وخلصتها من حاجه زي كده. فانا يعني عايزه حضرتك تنصحني، وتنصحني انا اعمل معاها ايه؟ يعني هي لغايه دلوقتي برضو هي بنت يعني مجنونه اصلا، ولا مش مدركه للي هي فيه، او مش عارفه هي عملت ايه بالظبط.
هي غير متزوجه.
نعم.
غير متزوجه.
لا يا دكتور،
متزوجه،
ومع الاسف يعني دي كمان الطمه الكبرى انها بتقول لاخوها يا دكتور.
عموما عفى الله عنا وعنك. واسمعي الجواب عبر الشاشه.
ماشي، جزاك الله خير يا دكتور.
الأخ أسعد، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟ طيب.
تفضل يا أخي أسعد، بارك الله فيكم.
شيخ بس أنا عندي سؤال، الله يخليك، ما حكم لمس يد الكافر وهو يعني وأنا متوضي؟
عندك سؤال آخر يا أسعد؟
أحسنت يا شيخ، بس أتمنى أنك تدعي لي يا شيخ.
ربنا يعفو عنا وعنك يا ابني، بارك الله فيكم. أم أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك دكتور جمال، وجزاك الله نورا وبصيرة وضيئا وعلما يا رب.
ربنا يبارك فيك يا ابنتي.
وأسألكم الدعاء للأخت نهلة من الشرقية، هي وصتني أني أكلم حضرتك وتدعي لها، يعني
ربنا
هي
ربنا يبارك فيك وفي نهلة.
جزاك الله خيرا، وأسألك الدعاء لنا أن يجعلنا الله من ربانيات وسائر نساء المسلمين وبنات المسلمين. وأسألكم على حديث أم المؤمنين رضي الله عنها، أم حبيبة، قالت أنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيتا في الجنة، فما صحة هذا الحديث؟ وما هي ال 12 ركعة اللي هي تعد من النوافل أو السنة المؤكدة أو الضحى أو القيام؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد، السلام عليكم.
جزاك يا شيخ يا مال،
بارك الله فيكم.
والله يا شيخ أنا عندي استفسار.
تفضل يا أحمد.
ما حكم دخول ال 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 الحمام بالمصحف الشريف؟
حمام يعني انت لا تستطيع انك تضع المصحف خارج الحمام؟
لا، دخلت به الحمام يعني هو في جيب يعني.
لا يعني متعمدا ولا تستطيع؟
لا، غير قصد.
طيب ماشي يا احمد، بارك الله فيك.
ماشي.
معنا اتصالات. الأخت فاطمة، بارك الله فيها، سألتني سؤالا. هي طالبة في المرحلة الثانوية، ملتزمة بأحكام الدين بفضل الله عز وجل، نسأل الله لنا ولها ولأبنائنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا، نسأل الله الجميع الهداية والتثبيت. فاطمة بتدعو أخواتها صويحبتها في المدرسة من الجيران، يعني هذا واجب كل مسلم يا فاطمة، كل مسلم هو داعية إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى كل أتباع الحبيب محمد دعاء، دعاء بشرط أن تكون الدعوة على بينة، على بصيرة، بعلم، وبشرط ألا نقرع المخالفين وألا نسخر منهم، بل نرفق بهم ونحلم عليهم ونتودد إليهم، لأن هذه هي سبيل الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. فاطمة في بعض المسائل تريد أن تدعو فتخاف على نفسها من الرياء. أنت عارف أن بعض تعرفين يا إخواني وأخواتي أن بعض العصاة قد يسخر ممن يدعو إلى الله، خاصة إذا كانت بنت صغيرة مثل فاطمة، يقول لها أيوة ست الشيخة، أيوة مش عارف إيه، خدينا على جناحك. هذه الأشياء ربما تجعل البنت في سن فاطمة أو الولد في سن فاطمة يعني يستحي أو يخجل أو يمتنع. أقول لها لا تمتنعي من خير، المهم أن تكوني على دراية وعلى إلمام بهذا الذي تدعين الناس أو تبينينه للناس، لابد أن نكون على دراية، وأيضا أن نكون برفق ولين، وأن نتحين الساعة التي نتكلم فيها. إذا كانت الساعة ساعة استهزاء وسخرية لا نتكلم، لا نتكلم. خوفك من الرياء ده خوف حميد، خوف حميد، أن الإنسان لابد دائما أبدا أن يكون حذرا وخائفا على نفسه من الرياء، لكن خوف الرياء لا يمنعنا من العمل الصالح. معنا اتصال، السلام عليكم. أخ عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم،
أكرمكم الله.
بعد إذن حضرتك ثلاث أسئلة إن شاء الله.
بارك الله.
السؤال الأول بالنسبة لفدية الطعام المسكين لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام لعذر، يعني فما المقدار وعدد المساكين؟
يعني محظورات الإحرام بتكلم على الفدية.
الفدية
اللي هي على التخيير.
أيوة بالضبط كده.
تريد يعني مقدار الفدية في الطعام.
نعم
مش كده، ماشي بارك الله فيكم.
السؤال الثاني بعدين حضرتك بالنسبة للواحد هو بيقول مثلا التحيات في غير مثلا بعض الكلمات، مثلا يعني بدل مثلا السلام على النبي السلام عليك أيها النبي، أو مثلا يعني
يا عبد الرحمن
أيوة
السلام على النبي وارد، والسلام عليك أيها النبي وارد، ما فيش فيها تغيير، هما لفظان قد ورد في صحيح البخاري، لكن التغيير أنه جيب كلمة من عنده.
أيوة.
هذا الذي تقصده، إنما الكلمتين دول أنا حبيت أقول لك أنهما وردتا في صحيح البخاري.
العظيم لو واحد خلط بين الروايات، يعني ممكن ما يكونش حفظه منضبط قوي،
أحسن،
فخلط بين الروايات، فهل ده يؤثر على صحة الصلاة يعني؟
بارك الله فيكم.
والسؤال الثالث مثلا لو انا مثلا في بيبقى عندي مثلا اعمال مكتبيه، ففي ورق كتير قوي مثلا بيبقى الورقه فيها مثلا واحد اسمه عبد الرحمن، واحد مثلا اسمه عبد الله، او كلمه بسم الله الرحمن الرحيم، ففي مشقه ان انا احرق الورق ده كله، فهل ممكن ان انا مثلا عبد الرحمن افصل يعني اقطع الكلمه بس مثلا الى احرف او كذا واتخلص منها، ولا لازم الحرق؟
احسنت. الكلمه لو مزقت او غسلت او حرقت، كل هذا من سبيل صيانة أسماء الله الحسنى، وهكذا فعل عثمان بن عفان بالمصاحف، يقال حرقها ويقال غسلها، المصاحف التي كانت في أيدي الناس لما جمع الناس على مصحف واحد. اسمعني عبر الشاشة يا عبد الرحمن. الأخت سلوى، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه عليك، هسألك سؤال بس تطول عليا بالك فيه.
اتفضلي يا بنتي.
انا عندي اخفضي
صوت التلفزيون حتى اسمعك جيدا.
انا عندي اني متحمس المدام بتاعته غشته، لان هي عندها مرض معدي. معلش في السؤال الله يخليك. عندها مرض معدي، فلو حصل اي شيء وانجمع اليها فلازم يعمل عملية، وهي عارفة الموضوع ده من قبل، هي ما تتزوج هي والدتها. فانا عايزة بس الافادة بس في الموضوع ده. ايه
يعني هو اصابه المرض؟
هو اما راح للدكتور فعمل العملية فقضقتها، فمنع مني ان الجماع ما بينها، وهو لسه شاب يعني متجوز بتاعها حوالي 5 أو 6 شهور.
ايوه يا اختي سلوى.
ايوه، فانا عايز بس اعرف ايه حقوقها في الوضع ده وايه وضعه في الوضع ده. فانا
حكم الغش، حكم الغش ولا حكم الطلاق ولا حكم ايش بالضبط يا اخت سلوى؟
لا الانفصال، لو حصل انفصال.
حكم الانفصال،
لو حصل انفصال.
ماشي يا اختي.
اي وبالله عليك ادعي لي وادعي العادل ان ربنا يشفيه ويذاع عنه.
ربنا يشفيه ويشفي زوجته ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا يعفو عن كل مريض. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور جمال ازاي حضرتك؟
مرحبا يا اخي صالح، بارك الله فيك.
صالح مندور بمدينة السوق دمياط.
يا مرحبا يا مرحبا.
كل بيسلم عليك في مدينة السوق يا دكتور جمال.
الله يسلمك ويسلم كل اهل دمياط.
مستعين لرؤياك يا دكتور جمال في سيرو.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يكرمك.
الله يخليك.
بارك الله فيكم.
في 3 أسئلة يا دكتور جمال.
تفضل.
في صوت الطلاق، قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة.
نعم.
فالطلاق هنا يعني يقعد 3 شهور في الصورة دي، لكن الطلاق حاليا دلوقتي بتعوز لو طلقت المرأة بترد بمجرد المعاشرة أو رد.
يعني يقعد 3 شهور يا صالح؟
نعم.
يعني إيه يقعد 3 شهور؟
مش عدة 3 شهور؟
يعني ايه يقعد 3 شهور؟ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني ايه؟
لا
ايه؟
عدة المرأة مش 3 شهور؟
عدة المرأة بعد الطلاق.
بعد الطلاق؟
انما اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني ايه؟ طب اسألني سؤالك الثاني واسمعني عبر الشاشة.
طيب هل كان جبريل ينزل بالسنة على الرسول كما كان ينزل بالقرآن؟
أحسنت يا صالح.
السؤال الثالث، خلق الإنسان عجولا، لماذا خلق الإنسان عجولا؟ عاوز سيادتك يعني يضح لمعنى هذه الآية.
ماشي يا حبيبي.
وبعدين يا دكتور جمال، صورة العلق، صوت العلق.
نعم.
لماذا سميت بصوت العلق ولم تسمى بصوت اقرأ؟
نعم.
بارك الله فيك يا دكتور جمال.
بارك الله فيك.
ما تحرمش من حضرتك.
أكرمكم الله. الأخ عبد الحي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ زمان؟
بارك الله فيكم.
يا شيخ زمان، نبغى أن أشرك حقي وأتكلم بعد الحلقة إن شاء الله.
بعد الحلقة تتواصل معي إن شاء الله، بعد الحلقة بعد المغرب عندنا في مصر يعني، بعد الحلقة بقرابة الساعة كده.
بقرابة الساعة إن شاء الله.
إن شاء الله.
كيف أشير الرقم؟
الهاتف في الكنترول ان شاء الله تاخذه ان شاء الله.
الله يكرمك يا شيخ زمان.
بارك الله فيكم. الاخت زينب عندها وساوس واحيانا تاتيها يعني ياتي على في بلها ولا في نفسها بعض العبارات الكفريه، وهي يعني تكلمت انها قالت لا اله الا وذكرت اسم الشيطان. نقول انه ليس على المريض حرج. الوسوسة هذه قد تصل بالإنسان إلى الحالة المرضية، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المرضى وعن الضعفاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للموسوسين الذين يوسوس لهم الشيطان وتسوي لهم أنفسهم أشياء قد تكون من الكفر، قال هل وجدتموه؟ هل وجدتم يعني هل وصلتم إلى هذه الحالة؟ قالوا يا رسول الله إن لنجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض أحب إلينا من أن نتكلم بها. يعني كلمات كفرية، كلمات نخشى أن نتكلم بها، نموت وما نتكلمش بها. فقال قد وجدتم ذاك صريح الإيمان. فعد النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب خوفك من الوسوسة وخشيتك منها عده إيمانا، فهو من الإيمان، بل هو صريح في الإيمان، لأن خايفة من هذه الوساوس ولا قدرة لك على دفع هذه الوساوس، فأبشري أبشري أنت على الإيمان، مش محتاجة تغتسلي، مش محتاجة تصلي وتقولي إني كنت كافرة وأسلمت، لا تحتاجين لشيء من هذا، أنت على إيمانك طالما أنك لا تتكلمين بهذه الوساوس، طالما أنها مجرد وساوس قلبية نفسية حديث نفس، إمتى نحاسب عليها؟ إذا تكلمنا بها، إذا تبنيناها وأصبحت منهج ندعو إليه نحاسب عليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فعفى الله عنا وعنك يا زينب، وأبشري أنت على الإيمان وأنت على اليقين إن شاء الله. الأخ عثمان سألني عن حكم الصلاة خلف إمام في مسجد به بعض البدع، ذكر لي ثلاثة أنواع من البدع، منها أن المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا عقب الأذان، البدعة الثانية أنهم يقرؤون القرآن قبل بعض الصلوات، ربما قبل الفجر أو قبل العصر، يقرؤونه جهرا ليستمع الناس. نعم هذه بدعة، لكن هذه بدعة لا تفسد الصلاة في هذه المساجد، يعني هذه البدعة نحن ننكرها وندل الناس على السنة، لكن لا نقول أن الصلاة خلف هذا الإمام أو الصلاة في هذا المسجد محرمة أو مكروهة. قد تكون الكراهية باعتبار الأولى والأفضل، فلو كان هناك مسجد سنة وإمام على السنة لا أترك إمام السنة ومسجد السنة وأصلي في مسجد تقام فيه بدع لا أستطيع أن أنكرها، أما إذا لم أجد إلا هذا الإمام وهذا المسجد فأنا أصلي ولا تضرني بدعته، لا يضرني ما هو عليه من البدعة. ذكر أيضا بدعة ثالثة لهذا الإمام، أنه يكتب قصاصة من الورق فيها بعض الأذكار وتوضع في أذن أو رأس البقرة لكي تدر الحليب، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. الأخ عثمان بيسأل أن والده سيسافر للعمرة ويريد أن يسوي أو يؤدي عمرة لأبيه وأمه، الوالد سيؤدي عمرة لنفسه ثم يريد أن يؤدي عمرة لأبيه أو لأمه. أنا أقول الوالد يخرج هنا من مصر ناويا العمرة عن نفسه، ناويا العمرة عن نفسه، وهذا يجزئ ويكفيه. أما بالنسبة لأبيه وأمه فالأعمال الصالحة كثير، الدعاء والصدقة ونحو هذا. إذا أراد أن يفعل العمرة لأبيه وكان يملك أمر نفسه يستطيع أن يفعلها من المدينة أو من جدة، يعني يخرج عن إطار مكة يفعلها من المدينة ميقات، أو جدة تعد أيضا على بشيء من التجاوز تعد ميقاتا. إذا أصر الوالد على أنه يعمل عمرة التنعيم، إذا أصر على أنه يعمل عمرة التنعيم فأنا أقول إنها جائزة إن شاء الله، وإن كان الأولى ألا نفعلها لأنها خلاف الهدي وخلاف السنة. سألني أيضا عثمان عن حكم التلفظ بالنية. التلفظ بالنية سائغ في شيء واحد فقط وهو الحج والعمرة، إنني نيتي في القلب لكن أهل باللسان، أقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، أقول هذا عند الميقات. أما في سائر العبادات فالنية أصلها في القلب ومحلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة من البدع التي استحسنها بعض الفقهاء المحدثين لكن لا دليل عليها، وإنما الأصل أن النية في القلب. ولا يوجد عمل من الأعمال الاختيارية خاصة التعبدات لا يوجد ولا يتصور إلا بنية، والنية في القلب. أنا رايح أصلي صلاة الظهر، رايح أصلي صلاة العصر، أنا وأنا في طريقي للمسجد عارف أن أنا رايح أصلي الظهر أو عارف أن أنا رايح أصلي العصر، والصلاة متميزة في نيتي، فما فيش داعي أن أنا أقول نويت أصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر جمعا خلف هذا الإمام مش عارف في هذا المسجد، ناقص يقول رقم الشارع ورقم العنوان. الكلام ده كله ربك يعرفه وأنت في قلبك تعرفه وأنت تقصده، فالنية هي القصد القلبي، والقصد القلبي موجود، ولا تغيب النية إلا عن غافل. اللي محتاج يستحضر النية ده إنسان غافل، ما هوش عارف بيعمل إيه، ما هوش عارف هو بيصلي ولا بيصليش، ما هوش عارف بيصلي ظهر ولا عصر. هذا الإنسان محتاج يؤكد عن النية لأنه غافل أو تايه. والحمد لله المصلي العاقل المكلف العاقل دائما حاضر القلب، دائما حاضر النية، ولهذا كانت النية في القلب ولم تكن أبدا على اللسان، فالتلفظ بها على اللسان أو باللسان من البدع التي استحدثها بعض الناس. أم عبد الله ذكرت يعني قصة مؤلمة، قصة محزنة، إنها ساعدت بنتا البنت وقعت في ذنب أسفر هذا الذنب، يعني وقعت في فاحشة أسفرت هذه الفاحشة إنها أنجبت طفلا. أم عبد الله بتقول أنا أخذت الطفل حطيته في دار أيتام، هل أنا يعني وأنا فعلت هذا بنية الستر على هذه الفتاة هل أنا بهذا آثمة؟ وماذا أصنع؟ لست آثمة يا أم عبد الله، لست آثمة في هذا، لأنك ما كنت شريكة في الفعل المحرم، ما اشتركت في الفعل المحرم أصلا، ولا ساعدت عليه ولا روجت لهذا الفعل. لكن أيضا مطلوب منك يا أم عبد الله وانت عرفتي أسباب هذا الفعل المحرم انك تنكريه وتحدي من وجوده، تحدي من وجوده، يعني نغلق أبواب الفتن، نغلق الأبواب التي تفتح علينا الفواحش نغلقها بقدر إمكاننا. فإن كان يستطيع فصل هذه البنت عن أسباب الفاحشة نفصلها، إذا كانت البنت لا تعقل، البنت لا تعقل أو نحو هذا، وإن كانت تعقل لابد أن تنصح وتعلم وتزجر، لأننا نستر نعم وفي نفس الوقت ننكر المنكرات ونحرم الفواحش كما حرمها ربنا. ربنا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما بطن محرم لكننا لا نتكلم عنه لأننا لا نراه، لا نراه. العبد نفسه يتوب إلى الله ويلجأ إلى الله، أما ما ظهر لابد أن ننكره، لأننا أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. ساعدي هذه البنت يا أم عبد الله أنها تبتعد عن أسباب هذا الذنب، أسباب هذه المعصية، سواء كان الجاني من البيت أو من خارج البيت، لابد أن نساعدها على أن تكون على العفة وعلى الحياء والبعد عن هذه الفاحشة. أما وضع الطفل في دار للأيتام لرعايته فهذا واجب على من وجد طفلا أو التقط طفلا، إما أن يقوم هو على رعايته وإما أن يضعه حيث تتم رعايته. الأخ أسعد يسأل عن لمس يد الكافر، هل ينقض الوضوء؟ لا يا أسعد، الكافرون المشركون نجس، ولكن مسهم ولمسهم لا ينقض الوضوء، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يخالط المشركين ويخالط الكفار، وإلا كيف كان يدعوهم؟ بل ويعني أحيانا كان يدعى إلى بيوت بعض اليهود فيأكل عندهم، وقد أكل في يوم خيبر الشاه التي أعدتها له المرأة اليهودية، يعني أكل من طعامهم. فلمس يد المشرك أو الكافر لا ينقض الوضوء، وكذلك لمس أي جزء من بدنه لا ينقض الوضوء، بل إن يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة من أهل الكتاب. خذوا بالكم الحتة دي، يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب، فهل لمسها ينقض الوضوء؟ إذا قلنا لمسها ينقض الوضوء هيبقى على اعتبار أن لمس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، مش على اعتبار أنها مشركة أو نصرانية أو يهودي، لكن على اعتبار آخر، هو هل ينقض الوضوء بمس المرأة؟ ده اعتبار آخر. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك بس آخر شوط في انتقط الوضوء.
آخر شوط في الطواف.
أيوة.
ولا في السعي؟
لا في الطواف.
انتقض الوضوء. عملت
وبعد
إيه؟
وبعد كده حضرتك في حاجة تانية بعد إذن حضرتك.
لا، أنت عملت إيه لما حصل، لما حدث هذا؟
نعم.
ماذا فعلت لما انتقض وضوءك؟
انا كملت الشوط الاخير السابع.
صل يعني اتممت الشوط وانت محدث.
ايوه
نعم.
وبعد اذن حضرتك المدام بس نسيت وغسلت شعرها قبل ما تقصه.
غسلته قبل قصه.
ايوه.
طب انا اسالك سؤال، انت لما اتممت الطواف ما سالتش حد هناك؟
لا ما سالتش الحقيقه.
وجيت من عمره؟
لا ده كان في الحج.
كان في طواف الإفاضة ولا في طواف إيه؟
طواف الإفاضة ولا
ما انتش فاكر؟
الإفاضة الثالث.
الإفاضة مش الوداع؟
لا الإفاضة.
مش الكلام ده كان السنة اللي فاتت؟
أيوة بالظبط.
طب ماذا تصنع إذا قلنا لك لا يجوز؟
لا يجوز.
إذا قلنا لك هتعمل إيه؟ مش هتقدر تعمل حاجة. فعشان كده دع الأمر لله.
الأمر لله.
دع أمرك لله ولا تفكر فيه. لأن المسألة أصبحت صعبة تداركها. بالنسبة لزوجتك اللي غسلت شعر رأسها قبل أن تتحلل لا شيء عليها.
لا شيء عليها.
لأن غسل الشعر ليس معناه الخروج من الإحرام.
تمام.
ولكن هي بتتحلل بأشياء معروفة منها رمي الجمرة يوم العيد، ومنها ذبح الهدي، ومنها قص الشعر. فهي مش هي قصت شعرها بعد ذلك؟
يعني هي غسلت شعرها قبل ما
لا شيء عليها. لا شيء عليها يا أخ عبد الله. لكن بالنسبة للطواف ينبغي إذا أحدثنا في الطواف أن نخرج ونتوضأ ثم نعود إلى الطواف. وأهل العلم على قولين، في قول يقول لك عد وابني على، يعني تعود للطواف وتبدأ الشوط الذي أحدثت فيه تبدأه من جديد، يعني تعيد شوط واحد وتكمل طوافك. وبعض أهل العلم قال تعيد الطواف من أوله. أنا أميل للقول الأول، اللي هو إيه، اللي هو إذا خرجنا بسبب الحدث نتوضأ، وهذا في طواف حول الكعبة فقط، نتوضأ ثم نعود ونبني على ما سبق ولا نعتبر الشوط الذي أحدثنا فيه. لكن أنت بالنسبة لك يا أخ عبد الله أنت عدت إلى بلدك والأمر أصبح لا يتدارك، فيعني أقول دع الأمر لله. وفي قول وإن كان قول ضعيف أو قول شاذ بيرى جواز الطواف بغير طهارة، فلأجل هذا أنا أقول لك لا تسأل ولا تعرض نفسك للحرج طالما أن الموضوع قد انتهى منذ فترة طويلة. معنا اتصال. أم ميادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ جميل؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك وفي إذنك.
الله يبارك فيك.
جعل الله لك قرة عين.
ربنا يبارك فيك. أكرمكم الله.
أنا لي على حضرتك ثلاث أسئلة.
اتفضلي حضرتك.
أول سؤال، حضرتك جاوبت على الأخت زينب في الوسوسة. ده عندي صحيح، بس يعني إيه اللي خلق، يعني طب ربنا قبل ما يخلق الدنيا كان إيه والحاجات دي؟ أنا بتكلمش فيها، بس لما لقيت الأخت سألت قلت الحمد لله، برضو إيه الواحد قلبه يرتاح. وبسأل هل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيلبسوا هدوم ما كانش في نور؟ طب الهدوم دي كانت في مصانع وحاجات زي دي، حاجات بتجيلي كده.
لا دي حاجات مش وسوسة، هذه ليست وساوس. يعني كانوا بيلبسوا هدوم وكانت في مصانع بدائية على قدهم، كانت في أنوال بتنسج الملابس، وكانت الملابس بتجيلهم من اليمن ومن مصر، يعني كان في ثياب الحرير. احنا عملنا في كتاب فقه المعاملات احكام الثياب او اللباس، وذكرنا ثياب الحرير المحرمة على الرجال، كانت اثواب حريرية بتنسج في مصر، في الشام، في العراق، في اليمن. فهذه ليست من الوساوس. التساؤلات هذه لها جواب.
أيوة.
برضو بعض التساؤلات المتعلقة عن قصة الخلق قد يكون لها جواب لكن مش منصوص عليه. الاولى انني لا ادخل نفسي في علم لا ينفع. يعني ايه؟ يعني كان في ايه قبل الخلق انا ما اعرفش. لو ادخلت نفسي بالتامل والتفكر وسالت مش هوصل لحاجه، يبقى هذا علم لا ينفع، استعيض عنه بعلم نافع. العلم النافع بقى انني اعرف ربي، اعتقادي، توحيدي لله، اعرف اركان الايمان، اعرف امور العقيده، اعرف احكام الشرع في الصلاه، في العباده، أحكام التعاملات. ده العلم النافع اللي هيشغلني. لأن الكباية يا أختي يا أم ميادة لو سبناها فاضية هتفضل فاضية، هيجي أي شيء يشغلها. إنما لو شغلناها بالعلم النافع مش هنلتفت للعلم غير النافع. بارك الله فيك.
أنا ليه سؤال تاني.
سؤالك التاني بقى.
السؤال التاني أن يوم مثلا زي يوم شم النسيم مثلا يعني النهاردة،
نعم،
لو أنا ما بصومش اثنين وخميس عامة وحبيت أصوم النهاردة وعلى أساس هو بيتصام وبنية ان انا مبقاش على يعني ايه سمحني ربنا مبقاش مع الناس التانية دي على اي حاجة حتى ولو مشاركة بنفس اكل
الفريق. سؤال جميل، سؤال جميل ومطروح من كثير من الاخوة والاخوات.
ده كويس يعني.
سؤالك بس لا الجواب لسه تسمعيه.
أيوة.
انا بقول السؤال هو اللي جميل.
والسؤال الثالث، لو في واحدة عملت مثلا يعني واحدة معرفة بدون ذكر اسماء عملت فاحشة مثلا وانتجت حمل، فهي اخذت عقاقير تموت الطفل في بطنها وانا عرفت بكده، فهل انا عايزه اعرف هي ووضعت والطفل نزل ميت وكلام من ده،
يعني اجهضت الطفل
عن تعمد.
عن تعمد.
وكان في ريتها طبعا هي تموت نفسها هي كمان يعني على اساس ما فيش حاجه تتعرف اللي بعد ما توفى والكلام ده كله. فهل دي عليها ذنب واسمها ايه؟ وهي حاليا قامت الحمد لله منها بالسلامه، فهل دي الواحد يقول لها اعملي ايه؟ انا على قد ما استطعت قلت لها مثلا استغفري على قد ما.
الاجهاض حصل ولا لم يحصل؟
لا حصل.
حصل. طيب بس اسمعيني عبر الشاشه يا ام ميادة.
ماشي بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
مع السلامه.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اتفضل يا اخي عبد الله.
لو سمحت يا شيخ كنت عاوز اسال ما حكم من اخذ اموال الناس ليشغلها ثم حدث تبديد لهذه الاموال ولكن هذا الشخص يعلن انه سوف يردها لاصحابها مع العلم من صدق نيته في ذلك ولكنه لا يملك منها شيئا، وهل اذا قام هذا الرجل بالتوبه الى الله مع علمه؟
يا عبد الله، يا عبد الله
تفضل.
بددها باهمال وتعمد ولا رغما عنها؟
باهمال.
باهمال.
ومع علمه أنه من شروط التوبة رد هذه الأموال لأصحابها، وماذا لو لم يستطع ردها في الدنيا؟ وهل إذا كان صادق النية فما حاله مع الله؟ هل سيعامل معاملة الظالم أم يعامل معاملة الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله؟
بارك الله فيك.
على ما فعلوا وهم يعلمون.
بارك الله فيك. سؤال طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم مصطفى.
عندي سؤالين يا شيخ.
اتفضلي.
أختي زوجي عندها ولد عنده 10 سنين قد ابني، وأنا رضعته مع ابني، فدلوقتي هو بيدخل عليا وأنا منتقبة، يجوز له هو إن هو يشوفني من غير نقاب؟
مش أنت أرضعتيه؟
رضعته مرتين.
بقى ابنك؟ لا بس مرتين بس يعني ولا يومين؟
لا مرتين.
رضعتين فقط؟ لا انت هي تحتجبي منه. لو رضعتي 5 رضعات فما فوق يبقى ابنك من الرضاعة، لو رضعتي اقل من كده يبقى مش ابنك، بس نحترز في باب الزواج بعد ذلك.
لا
فعشان كده انا منصح الاخت التي ترضع طفلا ما ترضعوش رضعة واحدة وتسيبه يمشي، يعني طالما رضعته يبقى ترضعه 5 رضعات فما فوق عشان يبقى قطعنا الشك باليقين. ما نجيش نقول ساكة رضعة ينفع تتجوز ولا ما ينفعش، هنفتح باب الشك، نغلق الشك بإيه؟ باليقين. ماشي يا أختي أم مصطفى. الأخ عيد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
والله يا شيخ أنا مصري أعمل في السعودية، وكنت على قصر يعني حارس، فالأخ بتاع المكان اشترى كلاب فقال لي لازم توكلها وكلام ده، فلمسها تطهر منه ازاي؟
يعني انت بتعمل حارس وتقوم باطعام الكلاب
ويمسهم يعني، فانا لازم المسهم فتطهر منهم ازاي؟ وضوء بس ولا في حاجه تاني؟
يعني احترز من الفم.
لا الفم لا، هو لمس بس الجسد، انما الفم لا.
احترز من الفم بقدر امكانك. ماشي يا عيد.
الوضوء يطهر لمسه طيب ولا لمسه مش نجس؟
لا لمسه هو كجسمه. لمسه كجسمه فيه كلام، لكن المهم ان انت تبتعد عن فمه لان محل النجاسة اليقيني في فمه.
ماشي جزاك.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك. ارجع تاني للاسئلة التي بين يدي. الاخ اسعد. الاخت ام اسماء، احنا جاوبنا اسعد عن لمس يد الكافر وقلنا انه لا ينقض الوضوء، كذلك اضيف اقول ان اصابة الجسم بنجاسة خارجية لا تنقض الوضوء. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا متوضئ وبعدين وانا ماشي حافي فرجلي اصابت نجاسة لا ينتقض الوضوء، لكن يجب علي ان ازيل النجاسة، ازيل النجاسة بالغسل. جاءت نجاسة على ثيابي ازيل النجاسة من على ثيابي ولا ينتقض وضوء. يبقى في فرق بين مس النجاسة وبين نواقض الوضوء. ام اسماء ذكرت لي حديث السيدة ام حبيبة من صلى 12 ركعة، وأظن الحديث مروى عن السيدة أم سلمة أيضا إن من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل هذا حديث صحيح أم لا؟ نعم هو حديث صحيح متفق عليه، وفي روايات هذا الحديث 10 وفي روايات 12، يعني مرة 10 ومرة 12. طب إيه هم 10 وإيه هم 12 الواردتان في هذا الحديث أو في هاتين الروايتين؟ هما السنن الرواتب قبل وبعد الصلاة. ولعل إخواننا اللي بيتابعوا شريط الرسائل هيجدوا سؤال وارد على شريط الرسائل بهذا المضمون، يعني سؤال عن عدد ركعات السنن الرواتب وكذلك السنن غير الرواتب. الاثناشر دول أو العشرة دول على اختلاف الأحاديث اسمهم بنسميهم سنن لأنهم أو لأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسميها رواتب أو راتبة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر، يحافظ عليها وهو مقيم في المدينة، فإذا سافر كان يترك بعضها. هذه السنن ركعتان قبل الصبح، ركعتان قبل الصبح، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. يعملوا كم ركعة دول؟ اثنين قبل الصبح، أربعة قبل الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. دول يعملوا عشر ركعات أو اثناشر ركعة. لو قلنا أربعة قبل الظهر هيبقى عندنا اثناشر ركعة، لأن اثنين قبل الصبح وأربعة قبل الظهر يبقوا ستة، واثنين بعد الظهر يبقوا ثمانية، واثنين بعد المغرب يبقوا عشرة، واثنين بعد العشاء يبقوا اثناشر. لو قلنا عشر ركعات فقط يبقى اثنين قبل الصبح واثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء. هذه هي في السنن الرواتب في الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في الحضر، فإذا سافر كان يقصر الصلاة، يقصر الفريضة، وكان لا يصلي هذه السنن، وإنما كان يحافظ منها على ركعتي الصبح، كان يحافظ منها على ركعتي الصبح. في صلاة بالليل ليست من السنن الرواتب ولكنها قد تكون أكثر تأكيدا منها، وهي صلاة الوتر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر. يبقى إذن حديث أم حبيبة حديث صحيح، وهو مروي عن غيرها من أمهات المؤمنين، في من صلى لله في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والإنسان يحافظ على هذه الفضيلة بنية أن يكون له بيت في الجنة. طب السؤال، هو بيت واحد لمن حافظ على هذه الفضيلة ولا كل يوم فيه بيت؟ يعني كل ما صلي 12 ركعة في يوم يبقى فيه بيت، في اليوم التالي صليت 12 ركعة سنن الرواتب يبقى فيه بيت تاني؟ الحديث يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ولا نحجر على فضل ربنا تبارك وتعالى. الأخ أحمد سأل عن حكم دخول الحمام وفي جيبه المصحف. هو الأولى ألا ندخل أماكن القاذورات والأماكن التي تدخلها الشياطين أو ترتادها الشياطين بالمصاحف أو بما فيه ذكر لله، فإن خفنا على المصحف أو خفنا على ما فيه ذكر لله نغيبه. يعني كان بعض السلف يقول إيه؟ الخاتم اللي فيه ذكر الله اخلعه من إيدك وانت داخل الخلاء. طب أنا هخاف عليه، حد يسرقه، يقول لك شيله في جيبك حطه في بقك. فكذلك المصحف هنعامله هذه المعاملة، خايفين عليه من الضياع نجعله في الجيوب الداخلية. يبقى في الحالة دي أنا ما عرضتوش للامتهان، لم أعرض المصحف للامتهان أو للتلوث أو نحو هذا، لكن الأولى ألا أدخل به. فإن دخلت به أدخل به وهو مكرم، أحطه في جيب الجاكيتة، أحطه في جيب الجلابية، وأحافظ عليه من الامتهان، والله أعلم. الأخ عبد الرحمن من الإمارات سألني عن الفدية الواجبة لمن ارتكب محظورا من محظورات الإطعام، وهو يسأل تحديدا عن الفدية بالطعام، لأن الفدية رب العزة قال عنها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ربنا خيرنا بين ثلاثة أشياء نفعل أحد هذه الثلاثة، صيام، والرسول بيّن هذا بقول صم ثلاثة أيام، صدقة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الصدقة بقول أطعم ستة مساكين. يبقى اذا كان اذا كنت ستقضي الفديه ستخرج الفديه فديه المحظور يعني واحد قص شعره واحد نسي ولبس هدومه حط طيب يبقى هنا ايه ارتكب محظورا من محظورات الاحرام نقول له عليك فديه هذه الفديه ايه اما صيام ثلاثه ايام واما اطعام سته مساكين واما ذبح شاة النسك اللي هو ذبح شاة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك سألت عن الإطعام يا عبد الرحمن فقلت لك إطعام ستة مساكين كانوا قديما يقدرونه يقولون ست أمداد من القمح مثلا أو من الشعير لأن كان هذا هو الطعام السائد والغالب أيام هذه الفتاوى الفتاوى القديمة كانت تقدر الطعام أنني أعطي كل واحد مد أو مدين من الشعير أو القمح الآن الفتوى تتطور نحن لا نتعاطى الطعام بهذه الطريقة لا نتعاطى لا شعير ولا نتعاطى قمح هجيب له خمس أرغفة أو عشر أرغفة لا نأكل الخبز وحده يبقى هنا نطعم ستة مساكين من أوسط ما نطعم أنفسنا وأهلينا يبقى ناخذ الحكم بتاع كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أفضل ما تأكل وتطعم أهلك يبقى نأخذ هذا القيد من أوسط ما تطعمون أهليكم ونطبقه أيضا هنا في الإطعام في فدية محظورات الإحرام سألني عن خلط الروايات في التشهد يعني إيه؟ يعني ألفاظ التشهد كثير منا لا يحفظها حفظا جيدا نأخذ الاتصال ده ونرجع للأخ عبد الرحمن من الإمارات الأخ سلامة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ
بارك الله فيكم
وعليكم السلام
تفضل يا سلامة
والله إن حبك في الله يا شيخ
وجميع علماء الرحمة
الشيخ محمد حسان والله
ربنا يبارك فيك
لو سمحت يا شيخ
تفضل
لو سمحت لو عندي مثلا بنتي توفت ممكن أعمل لها عقيقة
توفيت عندها كم سنة؟
توفيت يعني هي ممكن عندها شهرين كده. والسؤال الثاني لو سمحت يا شيخ.
طب انت عايز تعملها عقيقة عشان ايه يا سلامة؟
لا اصل هي مثلا انا مثلا عندي ثلاث بنات بنتين وهي دي اللي توفت.
عقيت عن البنتين؟
لا انا لسه ان شاء الله انا قلت هعمل عقيقة ان شاء الله للثلاثة.
ماشي يا اخي سلامة.
فهل يجوز ولا ايه راي حضرتك
ماشي يا اخي الاخت اميره السلام عليكم انقطع اتصال الاخت اميره نتواصل معها ان شاء الله تعاود الاتصال ارجع تاني لعبد الرحمن من الامارات بيقول لي خلط الروايات في التشهد كثير منا يخلط الروايات في التشهد يعني لا ياتي على روايه فيحفظها وطبعا ان حتى بعض الروايات يا اخواننا الرواة نفسهم الذين رووها خلطوا في بعض الألفاظ طبعا أصح روايات التشهد وأشهر روايات التشهد في الصلاة رواية عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن التحيات لله وفي رواية أنه قال كنا إذا صلينا نقول السلام على الله من عباده السلام على النبي السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا هو لفظ التشهد الثابت عن عبد الله بن مسعود وهو أصح ألفاظ التشهد بعض الناس يزيد كلمات وردت في تشهد عبد الله بن عباس في رواية ابن عباس يقول التحيات لله والصلوات والطيبات والزاكيات هل يجوز؟ لا بأس لكن الأولى الاختصار على الرواية فقط ولا نتزيد أو لا نلفق بين الروايات فإن كنا لا نحفظ وتختلط علينا الألفاظ فالألفاظ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم معانا الأخ علاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخفض صوت التلفزيون يا علاء.
جزاك الله خير عنا يا شيخ.
بارك الله فيكم.
لا خليك. لو سمحت اسألك بس سؤال.
تفضل.
لو واحد مثلا بيقوم الليل.
نعم.
وفي يوم من الايام نام من قيام الليل.
نعم.
حد مثلا قبل صلاة الصبح بعشر دقائق.
ايوه.
قام توضى. فهو بيصلي مثلا ركعتين او كده ما لحقش ان هو يصلي شفع الوقت.
ما لحقش يصلي ايش؟
شفع الوقت.
مش
بعد القيام. فما صلهم شيء. فماذا يفعل؟
ماشي يا علاء. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك يا شيخ جمال.
بارك الله فيك يا ابنتي.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
أول سؤال عايز أعرف إيه الفرق بين الكبر والعجب. تالي سؤال ازاي عندي احقق الصبر او احتمال الاذى من غير يعني. ثالث سؤال ده من السؤال يعني ده سؤال ابن صغير عنده 5 سنين عايز يعرف. كان سألني سؤال بيقول لي عايز اعرف بين الفرق بين الولعة والنار فانا صراحة ما عرفتش اجاوب عليه. وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك يا ابنتي. ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكي.
عندي سؤال والله.
تفضلي حضرتك.
دلوقتي أنا وزوجي مقيمين بالسعودية. وفي كل سنة عادة عندنا بنشتري هدايا للأهل قبل وإحنا نازلين. بس بصراحة تبقى مكلفة بالنسبة لنا بالنسبة لدخل جوزي تبقى مكلفة. فهل يمكن تخصيص جزء من زكاة المال اللي إحنا بنطلعها كل سنة لشراء هذه الهدايا؟
سؤال جميل.
ولا ما ينفعش.
اسمعيني عبر الشاشة يا أم أحمد.
طيب شكرا.
بارك الله فيك. معنا اتصالات. أبو مالك السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك. سؤالين مع إذن حضرتك.
تفضل.
امرأة لا تطيع زوجها في مسائل دينية ما هي أقصى مدة للهجر؟
الزوج يريد أن يهجر. ماشي يا أخ أبو مالك.
السؤال الثاني.
تفضل.
شركة تبيع سلعة معينة ولابد من عمل فاتورة للعميل ولكن العميل يرفض أن يكتب اسمه في الفاتورة ولابد من كتابة الاسم فاضطر الشركة لكتابة أسماء غير حقيقية والشركة تؤدي الزكاة وتؤدي الضريبة.
طب ليه العميل بيرفض؟
عشان ما يتعرض لمسائل مالية وضريبية وحاجات زي كده.
والشركة بتعمل الفاتورة باسم وهمي.
باسم وهمي.
لا ولا ما بتعملش فاتورة خالص.
بتعمل فاتورة لابد من عام فاتورة شركة كبيرة
يعني. يعني انا شايف انه لا بأس.
لا بأس.
لا بأس او تسيب الاسم فاضي حتى.
ما ينفعش. انا سألت حضرتك قبل كده قلت لي اسم فاضل ما ينفعش لازم اكتب الاسم.
طالما ما فيش فيها تزوير ولا تدليس على حد يبقى لا بأس.
بارك الله فيك.
واسمع جبت السؤال الاول عبر الشاشة. الاخ احمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا احمد.
رقمك يا شيخ بس.
الرقم موجود في كنترول تعطوه الرقم والاتصال بيها بعد صلاة المغرب ان شاء الله. ارجع تاني للأسئلة التي بين يدي. الأخ عبد الرحمن أيضا من الإمارات سألني عن الأوراق التي فيها ذكر الله وقد يكون الأوراق هذه فيها أسماء بعض المسلمين ممن يتسمون بعبد الله وعبد الرحمن ونحو هذا من الأسماء الحسنى. هل يجب علي أنني ألملم هذه الأوراق وأحرق هذه الأوراق؟ بقدر الإمكان الإنسان لا يعرض ما فيه ذكر الله للامتهان. بقدر الإمكان لا تعرض ما فيه ذكر لله للامتهان. لو استطعت أن تحرق هذه الأوراق احرقها. لو استطعت أن تقطع الجزء البسيط اللي مكتوب فيه يعني بعض الورقات بتزيل أو بتعنون ببسم الله الرحمن الرحيم كده. يبقى أنا لو استطعت أن أنا أقطع الله الرحمن الرحيم وأمزقها أو أحرقها يبقى هذا شيء طيب حتى لا نعرض ما فيه اسم الله أو ذكر الله للامتهان. الأخت سلوى بتسألني ان زوجة ابنها غشته ولم تذكر لها له مرضها وتزوجها وهي عندها مرض معدي وتعرض بعد ذلك للعدوى بسبب العلاقة الجنسية بينه وبين هذه الزوجة، والآن هو مريض. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه وأن يعافيه وأن يمتن عليه بالشفاء السابغ الذي لا يغادر سقما. هي بتسأل عن حكم الانفصال، لا بأس، لا بأس أن احنا هنا ننفصل. وطبعا ما وراء الانفصال، أصل الانفصال له صور. الصورة الأولى أنني أديها مستحقتها ولا مش عايزك، أعطيها مستحقتها من مؤخر ومقدم ونحو هذا وأقول لها أنا مش عايزك، ودي صورة ما فيش فيها إشكالية لأن الزوج غارم. لكن طبعا أنا عارف أن سؤال الأخت سلوى هينبني عليه، هل يجب علي أن يغرم؟ لا، لا يجب علي أن يغرم، لا يجب علي أن يغرم. ومن هنا أنا أنصحها أنه إذا أراد أن يطلقها بهذه الصورة يبقى إما جلسة عرفية تحكم على المخطئ منهما وتغرمه، وإما أن يطلقها عن طريق المحكمة أيضا، لأن المحكمة ستحكم على المخطئ وتغرمه. يبقى عنده خيارين، الخيار الأول أن يطلقها ويعطيها حقوقها ويقول لها روحي منك لله أو روحي ربنا يعفو عنك ويغرم. الخيار الثاني أنه لا يريد أن يغرم، يبقى إذا كان لا يريد أن يغرم يبقى لابد أن يتم الطلاق بحكم قضائي، إما في محكمة وإما في جلسة عرفية. الأخ صالح سألني أسئلة عديدة، منها آية سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هو فهم فهم خاطئ لهذه الآية، فهم إنه الطلاق يعني إن الرجل الزوج بيراجع زوجته في العدة، فكيف يكون الطلاق في العدة؟ لا، هو الطلاق ليس في العدة، الآية هنا لا تقول إن الطلاق في العدة، وإنما تقول فطلقوهن لعدتهن، والمعنى في أبسط صورة يعني وضحوا العدة، خلوا عدتها واضحة ما فيش فيها لبس ولا خلل. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قال في قبل عدتهن، يعني قبل حساب العدة. كيف؟ قال تطلقها في طهر لم تمسها فيه، تطلقها في طهر لم تمسها فيه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلاق الحائض، ونهى عن طلاق الزوجة في طهر قد مسها زوجها فيه، لأن طلاق الحائض هيلخبط علينا حساب العدة، هل العدة بالحيض ولا بالطهر، هل نحسب الحيض ولا ما نحسبوش، هل نحسب الطهر اللي بعده ولا لا. يبقى الطلاق في الحيض هيلخبطنا في حساب العدة، كذلك الطلاق في طهر قد مسها فيه هيلخبط علينا حساب العدة، يا ترى حملت ولا ما حملتش، والعد والحامل لها عدة وغير الحامل لها عدة. فجاءت الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لكي إذا وقع الطلاق تتبين العدة بوضوح وجلاء. ونهينا عن الطلاق أثناء الحيض أو عن طلاق الزوجة في طهر قد مسها الزوج فيه. أما إذا كانت حاملا قد استبان حملها فتطلق في أي وقت، مفيش إشكالية لأنها حامل وهنستنى لما تضع الحمل، مفيش إشكالية. نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن هذا أصل، هل كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة أحيانا؟ أولا لابد أن نعي أن السنة من الوحي المنزل، لكن صور الوحي كثيرة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. صور الوحي هذه، وقد يكون الوحي أيضا في رؤيا المنام، ورؤيا الأنبياء حق، يبقى في صور عديدة للوحي، وما ينطق به الرسول فهو من الوحي، إلا أن يقول لنا هذا ليس من الوحي، كأن يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يبقى نفهم هذه القاعدة فيما هو وحي وما هو ليس من الوحي. السنة القولية والسنة العملية من الوحي، لكن هل كان ينزل بها جبريل؟ أحيانا أحيانا. وفي قصة مشهورة في صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة من العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس جبة متضمخة بالطيب. الرجل محرم ولابس جبة، الجبة دي مخيط خدوا بالكم، وإيه تاني؟ وعليها عطر. والمحرم منهي عن لبس المخيط ومنهي عن وضع الطيب. فلما أتى النبي والرجل لا يعلم الحكم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا يصنع، فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم، أطرق يعني بص كده، وضع وجهه هكذا في حجره في الأرض، أطرق كأنما يوحى إليه. حتى عمر بن الخطاب دعا أحد الصحابة كان يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متلبس بحالة الوحي وقد نزل عليه الوحي، حالته إيه؟ نفسه أشوفه. فعمر قال له تعال تعال انظر النبي يوحى إليه. فظل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة، وكان إذا نزل عليه جبريل بالوحي يعني تصبب عرقا، جسمه يسيل عرقا من ثقل الوحي، وكان تأخذه الرحضاء لشدة العرق وتأخذ شدة كأنما يحمل أمرا شديدا. فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم، سري عنه يعني أفاق، وارتفع عنه جبريل، فقال أين السائل آنفا، أين الرجل الذي كان يسأل اللي هو نسي ولبس جبة عليها عطر. فجاء الرجل قال أنا يا رسول الله، قال انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب. فتوى من الرسول، الفتوى دي جت بوحي. الرسول لو أفتى فتوى مباشرة، لو سئل فأفتى مباشرة، يبقى يحتمل جوابه أن يكون عن اجتهاد ويحتمل أن يكون عن وحي. الرسول يجتهد؟ نعم يجتهد، وهذا هو الراجح عند الأصوليين أنه له أن يجتهد، لكن اجتهاده مشمول بالصواب، لأنه لو أخطأ في الاجتهاد ينزل الوحي فيصوب. ويحتمل أن يكون عن وحي، لكن لما أطرق وأفتى بعد إفاقته علم أن فتواه وإجابته كانت بوحي نازل مخصوص من السماء. يبقى هل ينزل جبريل بالسنة؟ نقول نعم أحيانا ينزل بالسنة، والقصة التي ذكرتها لك دليل على ذلك. يقول في قول الله تعالى وخلق الإنسان عجولا، وخلق الإنسان هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى عجولا وما معنى هلوعا في هذه الآيات؟ أولا الإنسان هنا جاءت محلاة بالألف واللام في الآيات، فهي تعني جنس الإنسان، تعني أبناء آدم جميعا. أبناء آدم يعني كأنهم فطروا على هذا، كأنهم جبلوا على هذا، إلا من رحم الله. إن الإنسان خلق هلوعا وخلق الإنسان عجولا، دي طبيعة في الإنسان، نقول عليها طبيعة بشرية. طبعا إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، فقال الرجل خصلتان جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما. الخصال الصفات ممكن تجبل عليها، تبقى مجبول عليها، سواء كانت حميدة أو ذميمة يقبل الإنسان عليه. وفي خصال يتخلق الإنسان بها، يربي نفسه على أنه يتخلق بها. الرجل قال خصلتان جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلك الله عليهما. ما هما؟ قال الحلم والأناه. الخصلتين دول ضد العجلة. يبقى وخلق الإنسان عجولا في الجملة، الإنسان دايما نصربع، دايما نفسه يعرف، طب قل لي، طب مش متأني. لكن المؤمن يتخلق بأخلاق الرسول الحميدة، ومن هذه الأخلاق الرفق والأناء والحلم والأناء. الحلم إن لو واحد جهل عليك أنت تحلم، واحد شتمك وسبك وتطاول عليك وتستطيع أن ترد عليه بمثل صنيعه، لكن أنت حليم تقول له عفى الله عنك، سامحك الله، لن أرد عليك. ولهذا وصف الله عباد الرحمن بقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، ده حلم، والحلم من صفات الرب سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الحليم سبحانه وتعالى، والحلم ده صبر مع قدرة على الرد، لكن يصبر نفسه على انه لا يرد ولا يجاري السفهاء في سفاهاتهم. يبقى الانسان، جنس الانسان خلق هكذا، مجبول على هذا السلوك، لكن المتقون المؤمنون يعني يجبلهم الله او يخلقهم الله باخلاق المؤمنين المتقين. كذلك سأل عن سورة العلق، لماذا سميت سورة العلق ولماذا لا تسمى سورة اقرأ؟ لا تسمى سورة العلق وتسمى سورة اقرأ، ايه المانع ان انا اقول عليها سورة اقرأ؟ ما فيش مانع. واسماء السور ليست توقيفية على الراجح من اقوال العلماء، وانما هي باجتهاد من الصحابة. عشان كده قد تطلق على السورة اسماء عديدة. سورة الفاتحة لها اسماء عديدة جدا، لها اسماء كثيرة جدا، كذلك هنا سورة. واحيانا يأتي الاسم توقيفيا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا سورة العلق وسورة اقرأ يصلح أن نسميهما بهذين الاسمين، وهما من الأمور المتفق عليها عند الأمة لا خلاف عليهما. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
بارك الله فيكم.
دكتور جمال آسف. كيف حالك دكتور جمال؟
بارك الله فيكم يا أبا طارق.
أحسن الله إليك.
أحسن الله إليكم.
دكتور جمال، قولكم في قول بعض الأئمة في المساجد إن الله لا ينزل الصف الأعون، هل هذه الكلمة جائزة أم لها أصل في الشرع؟
جائزة لها أصل.
إن الله لا ينزل الصف
الأعون. وإن كان الأولى أن يقتصر الإمام على ما جاء في النصوص، زي إيه؟ كأن يقول استقيموا، استووا، في بعض عبارات وردت، لكن التوسع في هذه العبارات لا ينافي السنة، لأن العبارة يعني لأنها ليست عبارة وحيدة جاءت في السنة، وإنما هي عبارات عديدة.
نعم. طب وإن كان هناك يعني في انحراف أو ميل بسيط تبطل معه الصلاة؟
يعني هو إذا كان واضح الانحراف أو الميل واضح لا يتركه الإمام، الإمام لا يكبر حتى نعم. يطمئن إلى استواء الصف. لكن أحيانا الصفوف خاصة في المساجد الكبيرة اللي هي المترامية الأطراف، أحيانا بيبقى في انحرافات غير واضحة، هذه لا يعني لا نقف عندها كثيرا، لأن الأصل أن الكتف في الكتف والقدم في القدم، هذا هو الأصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على استواء الصف وعلى تسوية الصفوف، وكان بعض الصحابة يبالغ في هذا حتى أنه يعني يمرر يده على صدورهم هكذا. وكان في بعض الآثار أن عمر بن الخطاب كان يجعل لكل صف أميرة فلا يكبر حتى يبلغه الأمير أن الصف قد استوى. فاستواء الصفوف من تمام الصلاة أو من إقام الصلاة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرص الإمام ويحرص المأمومون على هذا، على هذه التسوية. والقول بأن الله لا ينظر إلى صف أعوج ده قول صحيح وثابت، ومعناه إن صلاة هؤلاء معنى لا ينظر إليها الله يعني لا يقبلها، لا يقبلها. يبقى حين حرص شديد على التسوية، وليس حكما منا على الناس بأن صلاتهم باطلة، لأن ما هو قدر الإعوجاج وما قدر التسوية؟ أقول تسوية بقدر الإمكان، تسوية بقدر الإمكان. وقد كان سلفون الصالح يحرصون أشد الحرص. أنس بن مالك بكى لما رأى الصلاة، وقال قول عجيب، قال يعني ضيعتم أمور الدين وأمور العبادة، حتى هذه الصلاة فعلتم فيها ما فعلتم، لأنه رأى الناس لا يهتمون بتسوية الصفوف. يقول أنس وكان أحدنا يلزق أو يلصق كعبه بكعب أخيه. شوفنا الحرص على التسوية. النهاردة يجي واحد يقول لك إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنا ما بطئش حد يلمسني. ماشي عم، مش هلمسك، بس خلي رجلي قريبة من رجلك لنسد الفرج، وخلي كتفي ملتصق بكتفك. هذا الالتحام في الصف علامة من علامات القوة، علامة من علامات القوة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. يبقى القطيعة، المشادات والنزاعات التي طالت الناس في المساجد من أعظم أسبابها أن الناس متنافرة، الناس مش متألفة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الالتحام، حتى في سفره لما رأهم يتفرقوا، لما يجوا يقعدوا مثلا يريحوا أو يتغدوا على طعام يتفرقوا جماعة، قال لهم ما لي أراكم أوزاع المتفرقون، اجتمعوا اجتمعوا. كان يحب صلى الله عليه وسلم مثل هذا الالتحام الذي ينم عن ألفة وعن محبة. وهذا أيضا في الصفوف، والملائكة هم أسوتنا في هذا التراص. يقول عنهم ربنا والصافات صفة، والصافات صفة، ويقول عنهم بلسانهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فالمؤمنون يترصون في الصفوف ويتمون الصف الأول، فالأول أسوة بالملائكة وطاعة لله وتنفيذا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم
الأخ جمال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا جمال.
مرحبا يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك، مرحبا بك.
والله أنا أشكر قناة الرحمة وأشكر حضرتك وأشكر الشيخ محمد حسان،
ربنا يبارك فيك،
وأشكر جميع المشايخ اللي في مصر.
وطي تلفزيونك واسألني بقى يا جمال. اتفضل يا جمال.
حاضر يا سيدي،
بارك الله فيك.
يا فضيلة الشيخ،
أمرني.
لا يمر عليك ظالم.
الله يبارك فيك.
أنا طبعا كنت في مصر وحاليا في الأردن، مقيم في الأردن.
نعم.
فكنت قبل ما سافر قلت لمرتي مرة واحدة يعني أنت طالق بالثلاثة، فهل في كفارة أو شو حضرتك؟
لا، أنت طالق تبقى طالق. مش أنت لما جوزتها قلت زوجني زوجتك؟ خلاص، لما تقول لها أنت طالق تبقى طالق. بس
نعم، بس أنا هو حضرتك قلت مرة واحدة يعني.
هو طلاق واحد. طلاق واحد على الراجح من أقوال أهل العلم اليوم، طلاق واحد، وتستطيع أن تراجعها في العدة إن كنت لسه العدة لسه 3 شهور مثلا أو 3 أطهار. إن كنت ما زلت في العدة قل راجعت زوجتي إلى عصمتي. إن إذا انقضت العدة يبقى لابد عقد جديد.
يعني طيب هل
إحنا هنحسب طلاق خلاص؟
طيب هل كفرت يمين او
مفيش كفاره؟ في طلاق واقع، يبقى بعد كده في حاجه اسمها رجعه. الطلاق وقع وهنراجع الزوجه مره تانية.
طيب الرجعه كيف يا فضيلة الشيخ؟
انت الطلاق ده بقاله كام يوم يا جمال؟
انا من سنه يعني، انا حاليا في الاردن ليا سنه.
الطلاق بقاله سنه؟
نعم.
وانت قلت لها قبل ما تسافر؟
نعم نعم.
لا، ما عادش في رجعه الا بعقد جديد يا جمال.
نعم نعم.
لما تنزل بقى ان شاء الله هتقعد مع والدها وتقول له زوجني، يقول لك زوجتك، تقول له قابلت قدام 2 شهود. مش لازم نسجله عند المأذون، لان الزواج السابق مسجل في الوثيقة، لكن نجري الالفاظ باللسان. نعم فقط. نعم. ماشي يا جمال.
ماشي يا فضيلة الشيخ،
عفى الله عنا وعنك.
شكرا يا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيكم. معنا اتصالات. ام عمار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ جمال.
بارك الله فيك يا أم عمار.
الله يخليك يا رب. عندي سؤال لو سمحت يا شيخنا الفاضل، هل كل استحمام أو غسل يتضمن وضوءا صحيحا ومن ثم يغني عنه، أي عن الوضوء، أم أن النية والمضمضة والاستنشاق هي أمورا ضمنية وشرطية لصحتهما؟ أجزاك الله خيرا،
بارك الله فيك. أم عمار سألت سؤالا جميلا، إن شاء الله نجيب عنها في يعني من خلال الأسئلة التي بين أيدينا. في اتصالات أخرى يا أخوانا. طيب، أم ميادة سألتني عن صيام يوم الاثنين الموافق شم النسيم. أنا بصراحة مش عارف يحسبوا شم النسيم إزاي، في أول 4 ولا في آخر 4 كنا بنتكلم في الحكاية دي، ومين اللي بيحسبه؟ وطبعا ده يرجع للمسؤولين عن التقويمات الميلادية، التقويم الميلادي. لكن أنا أقول صيام الاثنين سنة، واظبت عليه أم لم تواظب عليه؟ يعني إذا واظبت عليه فأنت صاحب سنة. واحد بيصوم الاثنين والخميس كل أسبوع ده صاحب سنة وصاحب هدي. طب صام الاثنين وما صامش الخميس برضو أصاب بعض السنة، طب صام الخميس وما صامش الاثنين أصاب بعض السنة، طب صام أحيانا وأفطر أحيانا أصاب بعض السنة. لكن يبقى السؤال، أنا هتعمد أصوم يوم شم النسيم، لماذا؟ لأخالف هؤلاء الذين وافقوا اليهود والنصارى والكفار، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ وما الأليق وما الأوفق؟ أنا دائما أقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لما نيجي نتكلم في المخالفة، المخالفة لهؤلاء، هل مخالفتي لهم تكون بالصيام ولا مخالفتي لهم تكون بعدم فعل ما يفعلون من المنكرات والموبقات؟ الأصل أنا لا أفعل ما يفعلون، لكن أنا أخشى أن تخصيص هذا اليوم بصيام يبقى بدعة. يا أم ميادة، أنني أجي أخصه هو بصيام هتبقى بدعة من البدعة. وبعض الناس يقول لك إحنا هنصوم يوم شم النسيم، لا دي بدعة. لكن لو أني بصوم أحيانا أيام الاثنين وأفطر أحيانا ما فيش مانع أننا نصومه، ولو أنا مواظب على صيام الاثنين ما فيش مانع أن نصومه وأستمر على مواظبتي. لكن أتعمد أصومه وحده بغير هدي ولا سنة ولا عادة لي، هذا الذي أخشى أن يكون من البدعة. ولهذا أنا أقول يا أم ميادة، أنا لا أحب صيام هذا اليوم بخصوصه اللي هو يوم شم النسيم بخصوصه، لكن صيام الاثنين والخميس مطلقا سواء وضبت عليها أم فعلتها أحيانا وتركتها أحيانا من السنة. بتسأل عن البنت التي ارتكبت الفاحشة وحملت من الفاحشة، بتقول إنها يعني أجهضت نفسها، تعمدت إجهاض نفسها لتداري على الفضيحة، وحاولت في نفس الوقت أن تقتل نفسها بالانتحار. بتقول يعني الأمر الأول، هل هذا يجوز؟ طبعا هذا لا يجوز، يعني ارتكاب الفحشة ده ذنب كبير، وقتل الطفل ذنب أكبر. خدوا بالكم الفرق هنا، يعني هي بتقتل الطفل عشان تداري على الفحشة، طب ما انت بترتكبي فحشة أعظم، لأن قتل النفس التي حرم الله قتلها أعظم من الزنا. طيب هي فعلت هذا وذاك، هل لها من توبة؟ نعم لها من توبة، ومن يحول بينها وبين التوبة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من الرحمة، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب واستغفر إنه هو الغفور الرحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العالم قال لقاتل المئة، الذي الرجل الذي قتل مئة نفسا، قال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فالتوبة مفتوحة، باب التوبة لا يغلق. الأخ عبد الله بيسألني عن الرجل الذي أخذ أموال الناس ليتاجر فيها، لم يأخذ أموال الناس ليأكلها، وإنما أخذها ليتاجر أو ليتجر فيها، فضاعت هذه الأموال وبددت بشيء من الإهمال والتقصير، وهو وعد بردها، هو وعد أصحاب هذه الأموال بردها. السؤال، ماذا لو لم يستطع ردها؟ هو مقصر؟ نعم مقصر، لكن هو الآن أصبح غارم ومدين طالما أنه حولها إلى قروض ووعد بردها. فإذا استطاع ردها فهذا هو المطلوب وهذا هو المراد، وإن لم يستطع أن يردها فيدخل في حكم الغارمين الذين قال عنهم ربنا تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم، خير لكم. يبقى هنا يتصدق عليه صاحب الدين، يتصدق على المدين العاجز عن السداد وعن الوفاء. إذا مات قبل أن يردها هل تشفع له هذه النية وهذا القصد؟ أعتقد ذلك، أعتقد أن هذا القصد وهذه النية يشفعان له عند الله، ولا يعد هذا ممن أخذ أموال الناس لا يريد أداءها. فرق كبير بين من يأخذ أموال الناس يريد أداءها وبين من يأخذ أموال الناس لا يريد أداءها، فرق كبير بين المماطل وبين الغارم أو المدين. الأخ عيد أنا أجبته بيطعم الكلاب، قلت له حاول أن تتقي النجاسة ما استطعت، حارس في مزرعة أو نحو هذا وكلف بإطعام الكلاب، يتقي النجاسة ما استطاع واتقي الفم ما استطاع. سلامة يقول توفيت ابنتي بعد ولادتها بشهرين، هل أعق عنها؟ هو العقيقة الأصل أنها في اليوم السابع، فهذه الطفلة يلزمك أن تعق عنها في وقت العقيقة، أنت تأخرت في العقيقة. طب ماتت، هل أعق عنها أو لا أعق عنها؟ الأمر هنا واسع. يقول عندي بنتان أخريان، هل أعق عن الثلاثة؟ لو فعلت هذا فهذا أولى وأفضل، وهو من باب إطعام الطعام، تذبح عن كل واحدة منهم أو منهن شاء. الأخ علاء بيسألني إنه قام يعني نام عن صلاة الليل وقام قبيل الفجر بدقائق، فصلى ركعتين ثم أذن الفجر فلم يصلي الوتر، فماذا يصنع؟ أقول له صلي من النهار، صلي من النهار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن حزبه من الليل فليصلي من النهار 12 ركعة. ما هو صلاة الليل أو صلاة الوتر 11 ركعة، من 1 ل 11، أقل الكمال 3 وأقلها 1، والكمال في صلاة الوتر 11 ركعة. فإذا صلى من النهار مش يصلي 11 ركعة، لأن النهار ليس فيه وتر، وإنما سيصليها 12 ركعة، ركعتان ركعتان، حتى يأتي إلى 12 ركعة أو أقل طبعا، إذا صلى 2 4 6 8 10 12، كل هذا واسع. يصلي في وقت الضحى يعني بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل صلاة الظهر بنصف ساعة أو ساعة. أم عبد الرحمن بسألني إيه الفرق بين العجب والكبر؟ طبعا هما بينهما عموم وخصوص، فالعجب يؤدي إلى الكبر. العجب معنى إيه؟ يعني أنا فرحان بنفسي، أنا أرى عملي، يعني أنا النهاردة صليت بالليل يجي 3-4 ساعات، أقمت الليل 3-4 ساعات، ده عجب، عجب بالعبادة. أنا شايف وجهي حسن وجسمي حسن، ده عجب بالخلقة. أنا عندي مال كتير، ده عجب بالمال. الكبر تصرف آخر بقى، يعني العجب عادة يؤدي إلى الكبر، والكبر تصرف آخر، وهو إيه بقى؟ يعني أنا أحط من قدر الناس، أتطاول على خلق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الكبر بأنه بطر الخلق، يعني الارتفاع عن بني آدم، وأنا أعلى من الناس كلها، وغمط الناس، بطر الحق، وبطر الحق يعني جحد الحق، ما أعطيش ناس حقوقهم، الناس لها حقوق علي، أنا لا متكبر، ما لهمش عندي أي حاجة، هذا كبر، هذا كبر. وقد يكون الكبر في مظهر الثوب، كل شيء عجبني ثوبي، عامله طويل ما شاء الله، طويل يجرجر على الأرض عشان يعني خيلاء. الفرق بين الولعة والنار، ما فيش فرق، أنا لا أرى فرقا، الولعة هي إشعال النار أو النار المشتعلة، ودي أظنها كلمة عامية مصرية، يعني لا أدري هل هي كلمة عربية أم لا. كيف تحقق الصبر على أذى الخلق؟ بتوطين النفس على الصبر، الصبر بالتصبر، إنما الصبر بالتصبر. أنا بنفعل وقدرش أصبر، مرة في مرة أعود نفسي يبقى أصبر. أم أحمد بتقول مجيب هدايا كتير لأهلنا وإحنا في السعودية ورجعين، وده بيحمل زوجي فوق طاقته، هل نحسب بعض ذلك من زكاة المال؟ والله إن كانت الهدايا لأقارب موسرين يبقى لا تحسب من زكاة المال، أما إذا كانت الهدايا لأقارب معسرين أو فقراء، لا شك أن الأقارب مش كلهم على مستوى واحد، الهدية للقريب الغني هدية، أما للفقير من الأقارب نعتبرها صدقة، يبقى لا بأس أن نعتبرها صدقة. أكبر فترة للهجر إذا كانت المرأة لا تطيع زوجها 4 أشهر، 4 أشهر، ما تزيدش عن 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، دي أطول فترة. هل أم عمار بتقول لي هل كل غسل يتضمن وضوءا مرتبا؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من السنة، من سنته في الغسل كان يتوضأ في أثناء الغسل، فكان يبدأ أولا إذا كان يغتسل غسل جنابة كان يبدأ بغسل الأماكن الملوثة بسبب الجنابة، يعني يغسل ذكره وأنثيه المكان الذي يتلوث بجماع الرجل مع المرأة، ثم بعد ذلك يدلك يده عشان النظافة، يستخدم الصابون ما فيش معنى، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. ولأنه كان يقف على أرضية ترابية فكان يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوضوء في أثناء الغسل بما فيه من مضمضة واستنشاق وغسل الوجه ونحو هذا، ونحن نفعل هذا من باب التعبد. يعني أنا لو بستعمل الدش ممكن شوية مية من تحت الحنفية أتوضى وضوء بسيط كده سريع، أو لو خدت كوب من الماء أو كوز من الماء أتوضى به وضوء سريع ثم أسكب الماء على جسمي. هل الغسل يغني عن الوضوء؟ الغسل بهذه الصورة دخل فيه الوضوء. طب إذا اغتسل ولم يتوضأ هل غسله صحيح؟ نعم غسله صحيح، وإن كان الأولى أن يتوضأ في أثناء الغسل ليوافق السنة. فإذا اغتسل أي عمم جسده بالماء مع نية الغسل وقصده بغير أن يتوضأ فغسله صحيح. هل يصلي بهذا الغسل أم يجب أن يتوضأ للصلاة؟ على الراجح من أقوال أهل العلم يصلي بالغسل، لأن الوضوء بعض الغسل، الوضوء جزء من أجزاء الغسل. انتهت أسئلتنا وانتهى وقتنا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات لما يحب ويرضى، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.